الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 13 من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم، الشرع إن نظرنا بالمعنى المصدري هو نهج الطريق، شق الطريق كما يقال، الطريق الواضح البين، هذا بالمعنى المصدري. إذا بالمعنى الاسم المصدري، الشرع هو المنهج الإلهي، لذلك يسمى الشارع، الطريق البين الواضح الموصل إلى الهدف يسمى الشارع. والشريعة المكان السهل الذي يؤخذ منه الماء من النهر يكون يسمى الشريعة، وهكذا. إذن هذا أصل الكلمة إن نظرناها بالمعنى المصدري والاسم المصدري. في الآية دلالات عديدة. الدلالة الأولى أن أصحاب الشرائع من الأنبياء عبر التاريخ هم هؤلاء الخمس، لأن الآية بصدد الحصر وبصدد الجمع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فأصحاب الشرائع من الأنبياء وهم الذين نسميهم أولو العزم هم هؤلاء الخمسة، لأن الآية بصدد الجامعة المانعة وقد ذكرت هذه الخمسة فقط، هؤلاء الخمسة. كما أن هذا التحديد ورد في آيات أخرى كقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خمسة إذن هم أصحاب الشرائع أولو العزم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولازم ذلك أنه قبل هؤلاء الأنبياء، وبالضبط قبل أولهم وهو نوح عليه السلام، لم تكن هناك شرائع. هذا مما يستفاد إذن من هذه الفكرة، لا توجد شرائع بمعنى الأحكام والقوانين التي تنظم حياة الناس وترفع اختلافاتهم، غير موجودة قبل نوح. نوح عليه السلام بحسب هذه الدلالة هو أول من جاء بشريعة، وهو معنى صحيح تفيده الآية الكريمة في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. لما اختلفوا كانوا أمة واحدة، لما اختلفوا بعث الله النبيين بالشرائع والقوانين حتى تزيل هذه الاختلافات بين الناس وتجمعهم. هذا إذن الدلالة الأولى في الآية. الدلالة الثانية في الآية أن الدين الذي أنزله الله تعالى لكم أيها المسلمون وإلى الذين سبقوكم مصدره واحد وهو الله تبارك وتعالى. شرع لكم، الله تعالى هو لكم ولنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فالمصدر لكل هذه الشرائع مصدر واحد وهو الله تبارك وتعالى، وهي الحقيقة التي نفس السورة، سورة الشورى، ابتدأت بها. قال تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك كلكم. من؟ الله العزيز الحكيم. فإذن مصدر كل هذه الشرائع واحد وهو الله تبارك وتعالى. وأكدتها آيات أخرى كقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. واحد، مصدركم واحد. إذن هاي الدلالة الثانية في الآية. وفي الدلالة كما ترى، كما نعبر، لمسة رقيقة روحية، كأنكم أيها العاملون الرساليون حملة رسالة التغيير والإصلاح ستواجهون صعوبات وعقبات كثيرة وضغوط نفسية وضغوط اجتماعية، طبعا طريق ذات الشوكة. أكثر الناس ما تقبل بالإصلاح والتغيير وإصلاح الفساد وإزالته، فستتعرضون وأنتم تحملون رسالة الهداية والإصلاح للبشر إلى ضغوط نفسية واجتماعية، فتحتاجون إلى دعم معنوي وتحتاجون إلى حضن دافئ يحتضنكم ويراعيكم. فتأتي هذه الآية لتضيف هاي اللمسة الروحية وتقول أنكم لستم وحدكم في هذا الطريق، أنتم جزء من سلسلة طويلة من هؤلاء العظماء، هؤلاء كرام الخلق، أنتم هذه الرسالة التي تحملونها حملها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وآله. فليصير نظركم مقصور على هذه المرحلة التي تعيشونها فتتضايقون من الصعوبات التي تواجهكم، لا، انظروا عبر التاريخ آلاف السنين، أنتم جزء من هذه السلسلة الكريمة، فسترتاح حينئذ وتطمئن وتشعر بالسرور أنك لست وحدك، أنك جزء من هؤلاء العظماء عبر التاريخ. وهذا المعنى الذي نقرأه في زيارة وارث الإمام الحسين عليه السلام، وارث الأنبياء واحدا بعد واحد، فرسالته ليست رسالة منفصلة عن هذا التاريخ حتى يشعر المؤمن الرسالي العامل بالضيق، لا، حينئذ لما يشعر بالانتماء إلى هذه السلسلة الطويلة من العظماء ومن كرام الخلق سيطمئن. واللمسة الرقيقة الأخرى أيضا في الآية تلاحظ، يقول شرع لكم، هذا الشرع لكم لمصلحتكم لمنفعتكم في الدنيا والآخرة، الله تعالى غني عن هذه الشريعة من أجلكم، شرع لكم فانتبهوا. الله تعالى لما شرع لكم هذه، وإن كنا نحن في المصطلح الفقهي نسمي تكليف وتكاليف، وتدري التكليف فيه معنى العسر والفرض، ولا بالعكس وتشريف، ليس التكليف، وتشريف هذه الشرائع لكم. فإذا هذه اللمسة الرقيقة الأخرى في الآية، شرع لكم هذا الشرع، هذه الشرائع والمناهج هي لكم لمصلحتكم ومنفعتكم في الدنيا والآخرة، وإلا فإن الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني، والله هو الغني الحميد، ليس محتاجا إلى هذه. إذن هذه الدلالة الثانية بما تحتويه من لمسة وجدانية رقيقة تدغدغ العواطف. الدلالة الثالثة في هذه الآية أنه على غرار وحدة المصدر وهو الله تبارك وتعالى، تؤكد الآية على وحدة الصادر وهو المضمون، هو دين واحد شرع لكم من الدين، دين واحد الله تعالى أنزله لجميع العباد من الأولين والآخرين. أما هذا الذي جاء به نبي قد يختلف عن الآخر، فرق بين الدين والشريعة، الدين هو واحد، ولم يرد تعبير الأديان في القرآن أبدا بحسب الاستقراء، استقرأ آية لم يأتي لفظ الدين بالجمع أديان، لا يوجد، لأن الدين واحد، دين التوحيد واحد لجميع الأنبياء والرسل، وإنما تعددت الشرائع يعني القوانين والمنظومات الأحكام، هذه التي قد ممكن مراعاة لتطور البشرية وتكاملها وقابلياتها تتنوع هذه الشرائع وتختلف فيما بينها بالإجمال والتفصيل. وإلا الصادر، بعد أن عرفنا بالدلالة الثانية أن المصدر واحد والصادر واحد، شرع لكم جميعا من الدين، الدين واحد، لا يوجد أديان، الدين واحد وهو دين التوحيد، لكن الشرائع قد تختلف، يا
يعني مثلا كما نريد أن نقرب الفكرة، الدستور والقوانين. الدستور موجود، هذا هو الأصل الذي تتشعب تنطلق منه القوانين، والقوانين تسن ضمن هذا الدستور، فالدستور هو الأعلى، له المقام الأعلى على القوانين، والقوانين هي التي تتغير بحسب مستجدات الواقع وبحسب المصالح والمفاسد، لكن تبقى ضمن إطار الدستور، لا تخرج عن الدستور. هذا تقريبا بالمصطلحات الوضعية. فالدين واحد، لم يأتي مصطلح الأديان، الدين واحد لجميع الأنبياء والرسل، وإنما الشرائع والمناهج التي تعددت، أو قل الطرق، لما عرفنا أن الشرع هو الطريق الواضح البين، فالطرق والمناهج الموصلة إلى الله تعالى هي التي تتعدد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه الذي تختلف فيها النبوات وتختلف الأمم في الشرائع والقوانين والأنظمة والأحكام. الدين واحد. ولو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. هذا الهدف من التنوع ومن التعدد، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن أراد الله تعالى بهذا التنوع ليختبر طاعاتكم. اليوم أمرك بالتعبد بشريعة موسى عليه السلام، ثم جاء عيسى عليه السلام فأمرك بالتعبد بشريعة عيسى. هذا التنوع ليختبرك، هل أنت متعصب؟ هل أنت أناني؟ تريد ما عليه سلفك وآباؤك، أم أنت مسلم لله تعالى ومطيع؟ أمرك أن تتعبد بشريعة موسى أطعته، أمرك بشريعة عيسى أطعته، أمرك أن تتعبد بشريعة محمد صلى الله عليه وآله تطيعه. فإذن هذا التنوع ليبلوكم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. مثل تعلم أن اليهود بقوا مصرين إلا أن نريد على شريعة موسى ومن بني إسرائيل، لما جاء من بني إسماعيل وبدين الإسلام لم يتبعوا. إذا لاحظ أن التنوع فيه جهة ابتلاء، وأيضا التنوع فيه جهة انسجام مع تكامل البشرية. البشرية في زمان موسى عليه السلام كانت بمستوى معين يناسبها شريعة معينة، تقدمت إلى شريعة عيسى عليه السلام ثم إلى الشريعة الكاملة الخاتمة. هذا إذن التنوع فيه أولا انسجام ومواكبة لتكامل البشرية وتقدمها، وفيها جهة ابتلاء ليبلوكم، يراكم هل أنتم مطيعون مسلمون لأمر الله وما يريد منكم، أم أنتم لا متعصبون لما أنتم عليه. هذا إذن أيضا المعنى. وفي ذلك طبعا سيكون حجة على أهل الكتاب بأنكم المفروض إذا كنتم من أهل طاعة الله تعالى فالمفروض أنكم تطيعون الدين الجديد الخاتم الذي جاء لكم. الدلالة الرابعة أيضا في الآية التي يمكن أن نستفيد منها، وهي تلخيص ما يدعو إليه هذا الدين الجامع لكل تلك الشرائع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وما وصى، ما هو محور هذا الدين وهذه الشرائع المتعددة، وإلى ماذا تدعو كل هذه الشرائع؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ملخصه غرضان، أمران، رسالتان يحملها هذا الدين وهذه الشرائع: إقامة الدين الواحد، وتوحيد الأمة على أساس هذا الدين وعدم التفرق فيه، لأن الوحدة الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل طاعة الله تعالى وفي ظل دين الله تبارك وتعالى. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، توحيد الأمة، وأنا ربكم فاعبدون. هذا هو المطلوب. إذن هدفان: إقامة دين التوحيد وتوحيد الأمة. هذا الذي كلمة المنسوبة إلى شيخ محمد حسين كاشف الغطاء اللي يقول: بني الإسلام على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذا هما الهدفان أخذهما من هذه الآية الكريمة: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذن على جميع، ما دام هذا هو الغرض من الشرائع كلها وهذا هي خلاصة الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل، فإذن نحن علينا جميعا أن نلتزم بهاتين الغايتين العظيمتين، وأن يبذل المؤمنون جهودهم في سبيل تحقيقهما. لاحظ التعبير بوصينا، وتدرون الوصية إنما تكون بالأمر المهم. لما تقول أوصى، يعني أوصى يعني عند، مو قال له، لا أوصاه، يعني أوصاه يعني عند شيء مهم يريد تبليغه به. ووصينا، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا أمر مهم أردنا تبليغه من خلال هؤلاء العظام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عبر عنها بالأمر، لأن الشريعة فيها طاعة، فيها أحكام وقوانين تحتاج إلى طاعة وإلى تسليم. إذن نحن أمام واجبين عظيمين ورسالتين يجب أن نؤديهما، هما خلاصة غرض الدين والشرائع. أولا الغرض الأول واضح من الآية: إقامة الدين والمنهج الإلهي في الحياة كلها بكل تفاصيلها، عباداتها، معاملاتها. ومعنى إقامة الدين يعني توفيته حقه علما وعملا، بحيث يصبح الدين كأنه كيان قائم في حياة الناس، مو غائب عن حياة الناس، بس بالاسم مسلمين، نعم، لكن قوانينهم من الغرب، تقاليدهم وسلوكهم من الكفار، ثقافتهم من الأجانب. أين الدين؟ أين إقامة الدين في حياتكم؟ إذا أنتم من الصغيرة اللي هي اللبس والشعر والديكور والكذا، إلى أكبر شيء وهو قوانينكم وأنظمتكم التي تحكم حياتكم، أمور القانون العراقي والقانون المصري والقانون مين، هذا مأخوذ من القانون الفرنسي وذاك مأخوذ من القانون الفلاني. جاءين الدين في حياتك، واللي يذكرون أيام كتابة الدستور كم كان من الوقت اعتراضوا حتى على فقرة أن يكون دين الدولة الرسمي هو الإسلام. هل مقدار هذا أن يكتب في الدستور؟ والآن إذا تتابعون الأخبار لحدث في تونس، يأمر الرئيس بأن ترفع هذه الفقرة من الدستور. الدولة ليست مسؤولة عن سوى الناس خوش وادم ومؤمنين وخيرين، مو شغلة الدولة. شنو كاتبين الإسلام دين الدولة؟ هذا الإسلام الذي نعيشه. الله تعالى يقول: أن أقيموا الدين، اجعلوا الدين كيان قائم شاخص في حياتكم. الإقامة تعني إقامة الشيء، تعني توفيته حقه كاملا علما وعملا. أين الدين في حياتكم إذا قوانينكم ليست مستمدة من الشريعة، وسلوككم وحياتكم ليست مستمدة من الشريعة، ومظاهركم ليست مستمدة من الشريعة؟ إذن أين الإسلام في حياتكم؟ أين إقامة الدين في حياتكم؟ هذا هو غرض الشرائع. المطلوب أن تكون الدين الهيمنة والقيمومة على حياة الناس بكل تفاصيله، في عباداتهم. سنائن العشائرية، لما تقولهم اكتبوا سنينة عشائرية، أنتم شيعة، أنتم أتباع جعفر الصادق، اكتبوها على ضوء الشريعة، يقول لك خلي الشريعة على صفحة، ما تفيدنا الشريعة، ما تمشي بيناتنا. يردون يكتبون سنينة هم يضعونها لأنفسهم. إذن أين الدين في حياتكم؟ وهكذا. فمرة من كررها لما يقعدون من أجل حل قضية معينة وتقول لهم الدينيتش، يقول خلي الدين على صفحة. أخوة كلمة متداولة، شلون أخلي الدين على صفحة؟ إذن على ماذا أبني حياتي؟ وما الذي يعني يصحح أنني مسلم إذا أخلي الدين على صفحة؟ شنو اللي يثبت إسلامي إذن الحقيقي؟ لا إسلامي الشكلي موجود. نتشهد الشهادتين والحمد لله، أو نصلي إلى آخره. لا، أقصد بهذا المستوى الذي يريد منه يريده الله تعالى. إذن إقامة الدين والمنهج الإلهي في حياة الناس، ولا بد أن يكون إقامة الدين كما تقدم على أساس الشريعة الحاضرة، هكذا أمرنا. كل شريعة أدت دورها، تأتي الشريعة الأخرى، واليوم الشريعة الخاتمة شريعة الإسلام هي التي يجب أن تقام. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. فلا بد أن تكون على أساس الإسلام، لأن الدين منظومة من الأحكام، من العقائد، من السلوكيات، من التشريعات، من ضوابط المعاملات، من هاي ليست موجودة هذه المنظومة الكاملة إلا في الإسلام. فإذا أردنا أن نستجيب لأمر الله تعالى أن أقيم الدين، لا يمكن إقامة الدين إلا بتطبيق الإسلام. الديانات الأخرى ليست فيها هذه المنظومة متكاملة. إذن هذا الغرض الأول من شرائع الأنبياء ودينهم. الغرض الثاني وحدة الأمة وعدم التفرق تحت أي عنوان، كالطائفة والقومية والوطن والأيديولوجية والانتماء العشائري والانتماء الحزبي والانتماء المناطقي والانتماء الفئوي. التفرق من علامات الجاهلية، فالتفرق والتحزب والأنانيات والتعصبات هذه من سمات الجاهلية ومن سمات المجتمع البعيد عن الإسلام. بينما بالعكس، من أهم علامات إقامة الدين هي وحدة الأمة ووحدة المجتمع. فتفرقكم وتنازعكم يعني عودة إلى الجاهلية، ويعني عدم إقامتكم الدين. خصوصا الاختلافات في الدين والاختلافات الدينية أقسى أشكال الاختلاف بين الناس، وهم أقسى الصراعات وأشدها ضراوة هي الصراعات الدينية. مع الأسف فيها قسوة وأمثلتها كما نرى. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم حين جاءكم بالإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله، هو نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم، خطبة الزهراء، فأنقذكم الله بأبي صلى الله عليه وآله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، وهكذا كنتم في الجاهلية. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الإسلام وبنعمة النبي صلى الله عليه وآله، إخوانا. تفرقكم يفرح الكفار ويدعوهم إلى التمسك بضلالهم، أو كأنه تعطوهم حجة على ضلالهم. يقولون شنو ستب أحسن من عندنا بشنو؟ بالعكس، اليوم شوف أوروبا، اتحاد أوروبي والناتو، شوفهم يتوحدون وأنتم متفرقين. تريد تنتقل من دولة إسلامية الآن إلى دولة إسلامية، تريد لك فيزا، والفيزا هم لو تحصل لو ما تحصل، وبعض الدول ما تعطيك إياها. إذن يقول لك: وين الحق الذي أنتم عليه أيها المسلمون؟ شوفوا تفرقكم، شوفوا ضلالكم. فهذا تفرقكم هذا يعطي حجة للأعداء، ويقولون: إذن نحن الصحيح، لأن كما ترون أننا متحدون إلى آخره. وهذا كل التفرق إنما يحصل نتيجة اتباع الأهواء والشهوات والابتعاد عن الدين. فإذن الشرائع الإلهية وإن اتفقت على أصل التوحيد صحيح، لكن هذا لا يكفي، لابد أن تتوحد على دين التوحيد أيضا. لابد أن نفرق. صح، دين عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام متفق في أصل التوحيد مع الإسلام، لكن لا يكفي هذا، لابد أن نعود إلى الدين أيضا، دين التوحيد، وهي الشريعة الخاتمة الشاملة جميع الأحكام والقوانين. ثم تقول الآية الكريمة: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن الأعداء بالتأكيد سوف لا يذعنون لهذه الدعوة التي تريدها. تدعوهم إلى إله واحد يجتمعون عليه، وتدعوهم أن يكونوا كلهم أمة واحدة ما في طاعة هذا الإله الواحد، هذا سيكبر على أعداء الدين وأعداء المؤمنين من المشركين من الكفار من كل هذه أمم، سيكون هذا شيء كبير عليهم التسليم به، لا يذعنون لذلك الأعداء والحساد والمنتفعون، ما يصرف لهم هذا، وسوف لا يقفون مكتوفي الأيدي بل سيعملون بكل ما وسعهم لمنع تحقيق هذين الغرضين. فإذا كبر على المشركين، أي عظم على المشركين، يعني كل أعداء الدين وكل أعداء المؤمنين، عظم على المشركين وتحرجوا من قبول ما تدعوهم إليه من دين التوحيد. يريدون آلهة متعددة بحسب الروايات، أنه حينما قامت الدعوة الإسلامية كان هناك في البيت الحرام 360 صنما لكل عشيرة صنم ولكل قبيلة صنم، وهذا تدري تجارة، هذا باب للرزق، لأن هذا الصنم له نذور وله هدايا وله أموال وله موقوفات، تجدري تلغيها أنت كلها وتقول إله واحد تجتمعون عليه، هذا ما يصرف لهم هذا، هذا معنى إلغاء لامتيازاتهم ولمصالحهم. كبر على المشركين عظما وتحرجوا من قبول هذا الأمر، إله واحد، فكبر عليهم هذا الدعوة إلى الإله الواحد، وكبر عليهم ما تدعو إليه من الوحدة والوئام، ويريدون يبقون أحزاب وأمم، لأن كل حزب له زعامة، وهي الزعامات ما تقبل تقول تعال الغي الزعامات كلها، بقي زعامة واحدة، وشوف التسلسل انشقاقات، يتشكل حزب مثلا ثم ينشق الاثنين، لأن طمع يوجد في الزعامة، إذا مكان واحد يعني زعيم واحد، قل هذا يريد زعامة وهذا يريد زعامة، وانشطر الواحد إلى اثنين والاثنين إلى أربعة والأربعة إلى زيد من ذلك، وشوف ما لا يحصى من الأحزاب ومن الكذب. فأنت تدعوهم إلى أن يكونوا أمة واحدة، هذا أيضا كبر. فإذا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من الإله الواحد المعبود، لا يردون آلهة متفرقة، كل جماعة عند إله، تجيب هالسذج وهالمضللين وهالكذا حتى يتاجرون بهم. وكبر ما تدعوهم إليه من الوحدة وعدم التفرق والأمة الواحدة، يردون أحزاب يردون جماعات وكل واحد إلى شؤونه وإلى زعامته. وكبر عليهم أيضا من قبل ذلك ما تدعوهم إليه من أنك نبي وأن الوحي قد نزل عليك وكذا، وهذا أحد زعماء قريش يقول أطعموا فأطعمنا وكسوا فكسونا على بني هاشم، ثم جاء اليوم يقول أنا نبي، هاي شلون راح نقدر بعد ننافسهم فيها؟ فطبعا كبر عليه ما تدعوهم إليه من أنك النبي المرسل من الله تعالى، لا يذعنون بذلك. وكبر عليهم أيضا ما تقوله من أن آباءهم وأسلافهم في ظلال، لا هذا أيضا ما يقبلوه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ينزل عليك القرآن؟ ينزل علينا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه. فإذا كبر أيضا ما تدعوهم إليه من أن أباءهم كانوا على ضلال إلى آخره، كما كبر على أهل الكتاب أن تكون أنت النبي من بني إسماعيل وهم يريدونها أن تكون من بني إسرائيل طبعا، وهكذا كانوا يبشرون بأن النبي الخاتم الذي حان موعده دعوته هو منا نحن بني إسرائيل، وإذا يأتي أنت من بني إسماعيل، هذا كبر عليهم ما تدعوهم إليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ويعلمون صدقه، لكن المشكلة وين؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون الفتح لأنفسهم وأنهم هم أصحاب النبوة الخاتمة، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به لأنه لم يكن من بينهم. لكن الله تعالى يجيبهم بنفس الآية بأن هذا ليس الاختيار، هذا اختيار إلهي، هذا اشتباء واصطفاء إلهي، هذا ليس خاضعا للأهواء والمشتهيات ومقاساتكم الدنيوية. فالآية تقول الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فما معنى هذا زعلكم ورفضتم أنه لماذا جاء النبي من بني إسماعيل، لازم يكون نحن من بني إسرائيل؟ هذا اشتباء إليه واصطفاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن طبعا لا يذعن بهذه الحقيقة إلا من رجع إلى الله تبارك وتعالى بصدق وطلب منه الهدى والاستقامة. الإنسان يتمكن بإصلاح نفسه بتهذيب سلوكه أن يكون محلا للهداية والألطاف الإلهية. فختام الآية ماذا كان؟ ويهدي إليه من ينيب. إذا حقق في نفسه هذه الأهلية، هذه الأرضية الصالحة لقبول الهداية والإصلاح، الله تعالى سيعطيه ويهدي إليه من ينيب. فأيها الأحبة، نحن ما دمنا في على يعني مشارف موسم للتبليغ، هذه رسالتنا، خصوصا نحن حملة العلم، أهل العلم والنخب طبعا، مجتمع الوعي الرسالية، هذه رسالتنا التي ورثناها من جميع الأنبياء والرسل، متقرؤون في الحديث الشريف، العلماء ورثة الأنبياء، وراثتهم بماذا؟ فقط بالامتيازات والقداسة والمكانة الاجتماعية والاحترام وتقبيل الأيدي، لو وراثتهم بتحمل المسؤولية. هذه هي مسؤولية الأنبياء، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلنتحمل هذه المسؤولية، خصوصا نحن الحوزة، هي مسؤولية الجميع، لكن أقول نحن خصوصا الحوزة العلمية، ولا تثنينا عن ذلك سعة التحديات، خطورة العوائق، صعوبة المشاكل، التسقيط الذي نتعرض له، الافتراء الذي نتعرض، كل الأنبياء تعرضوا لذلك. خذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يسمونه الصادق الأمين، 40 سنة هو الصادق الأمين، وإذا عندهم مشكلة مثل وضع الحجر الأسود، مو بالروايات هكذا، أعطوه للنبي هو الذي يضعه لما عمروا البيت، وكل مشكلة وأماناتهم كلها يضعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون الصادق الأمين. لما جاءهم برسالة الإسلام أصبح ساحر، أصبح كذاب، أصبح مفتري، أصبح كذا. هاي ضريبة تدفعها أنت في هذا الطريق، لكن ليهون عليك كما ذكرت الآية أنك جزء من هذه السلسلة العظيمة، جزء. ما يكفيك هذا الثمن، ما يكفيك هذا السلوى، ما يكفيك هذا التضمير للجراح، أنك جزء من هذه السلسلة العظيمة. لماذا تبتغي؟ لماذا تنظر إلى الخلف؟ انظر إلى الأمام. شايفين بني ما العالم الحيوان، هذا الأسد من يركض وراء الغزالة، الغزالة هو أسرع من الأسد بأضعاف، شلون يستطيع الأسد أن يخمطها قولتنا؟ ها، لأنها لما تركض تباوع لورا لحق بها الأسد، لو ما لحق بهل تباوع لورا ارتبكت ركضتها حصلها الأسد. لا ننظر إلى الخير، لا نباوع ما قيل وما يقال، وهذا أبدا. علينا أن نتحمل هذه المسؤولية التي الله شرفنا بها ونتقدم. ستواجه صعوبات في عملك الرسالي، ستواجه تسقيط، ستواجه افتراء، ستواجه تضييق، ستواجه حصار، كلها واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي، 3 سنوات في شعب أبي طالب لا يبايعونهم، لا يشترون منهم، لا يتزوجون منهم، لا يزوجونهم، لا يلتقون بهم، لا يستقبلونهم، وتحملوه 3 سنوات، حاصرهم في الشعب بين الجبال فيه، تحملها، وكل الذي المعاناة التي تحملها. فإذن هذه كلها لا تؤثر على عملنا الرسالي وعلى حملنا لهذه الأمانة التي ورثناها من، ولا نحرف مسارنا مجاملة للناس وحتى نبقي على زعامتنا وعلى تقدمنا لدى الناس فنجامل وندائي ونضيع معالم الدين ونحرف مسيرة الدين من أجل أن يرضى علينا ذاك ومن أجل أن يرضى علينا هذا. لا لا لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن ننزل بالدين ونميعه ونفرغه من محتواه من أجل أن يرضى علينا الناس. لا، علينا أن نرفع الناس إلى مستوى الدين حتى يتقبلوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حملة هذه الأمانة العظيمة، وأن يلحقنا وأدخلني في الصالحين. الصالحون هم أولاء العظام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.